أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الحاشية التي هي محل البحث في درسنا هذا اليوم ينظر فيها المحقق الأصفهاني على الله مقامه إلى ما ذكره المحقق الحائري اليزدي صاحب درر الفوائد. وخلاصة ما ذكره صاحب الدرر أن الأجزاء الدخيلة في المركب لا تتصف بالوجوب النفسي، وإنما تتصف بالوجوب المقدمي. وذكر في وجه عدم اتصاف الأجزاء بالوجوب النفسي أن معروض الوجوب ليس إلا العناوين المتصورة في ذهن الآمر الملحوظة بنحو الفناء في الخارج، فقول الآمر الصلاة واجبة يشتمل على ثبوت حكم الوجوب لعنوان الصلاة لا للفرد الخارجي للصلاة، لأن الفرد الخارجي للصلاة وجوده يساوق سقوط الوجوب. والمفروض أن كلام الآمر يراد به إنشاء الوجوب، فلا يعقل أن يكون متعلق الوجوب نفس الوجود الخارجي، وإنما متعلق الوجود العناوين الذهنية بما هي مرآة إلى الخارج وفانية في الخارج. فمتعلق الوجوب واقعا هو ماهية الصلاة المتصورة التي يجعلها الآمر قنطرة ومرآة للخارج وحاكية عن الخارج. فلو تصور الآمر مركبا من أجزاء متعددة، فهذه الأجزاء بما لها من وجود ذهني يتعلق بها الوجوب، إما أن تكون تلك الأجزاء ملحوظة وموجودة في الذهن بوجوداتها المتعددة نظير العام الأفرادي، بحيث يكون لكل جزء وجوب مستقل عن وجوب الجزء الآخر. ففي هذه الصورة ليس عندنا وجوب واحد، بل وجوبات متعددة، وهذا خروج عن محل الكلام، لأن كلامنا في وجوب الكل. وإما أن تلحظ هذه الأجزاء عند إنشاء الحكم بوجود واحد ينظم شتاتها ويجمع متفرقاتها، وتتوحد تلك الأجزاء بوحدة ذلك الوجود الذهني. فمعروض الوجوب على هذا الفرد هو هذا الوجود الذهني الواحد الجامع بين الأجزاء المتفرقة. وبناء على ذلك فلا يصح أن يقال أن لهذا الأمر الواحد جزءاً، وذلك لأن المفروض أن هذا الأمر واحد فرداني وحداني لا يتكثر بتكثر أجزائه. نعم، لكل جزء ماهيته الخاصة، لكن معروض الوجوب ليس هو هذا الجزء وذلك الجزء بما لهما من ماهيتين متباينتين، بل معروض الوجوب هو هذه الأجزاء بما هي ملحوظة بلحاظ واحد، لأن معروض الوجوب هو هذه الأجزاء مع ما لها من هيئة اجتماعية وانضمامية. فقال المحقق الحائري قدس الله نفسه أن مقتضى هذا أن المعروض للوجوب ليس إلا هذا الأمر الوحداني الذي يتقوم بالهيئة الانضمامية المتعلقة بهذه الأجزاء المتكثرة. ونسبة الوجوب إلى كل جزء جزء إنما هي على نحو النسبة المجازية والإسناد المجازي، كما أن وجوب المقيد ينسب إلى ذات المقيد بنحو الإسناد المجازي. هذه خلاصة ما ذكره المحقق الحائري قدس الله نفسه الزكي. ويفهم من كلامه أنه يلتزم بأخذ الهيئة الانضمامية في معروض الوجوب، وبنى على ذلك مدعاه من أن الأجزاء لا تتصف بالوجوب النفسي بل ولا بالوجوب الضمني. أما عدم اتصافها بالوجوب النفسي فلأن المفروض أن معروض الوجوب النفسي هو هذه الأجزاء المتفرقة مع الهيئة الاجتماعية، والجزء وحده غير المجموع. وأما عدم اتصاف الجزء بالوجوب الضمني فلأن المفروض أن هذا الجزء وإن كان بذاته داخلا في قوام المركب الذي هو متعلق الوجوب، لكن المفروض أن الوجوب أمر وحداني قد تعلق بالمجموع مع ما بما له من وحدة، ولم يتعلق بذات هذا الجزء وذات ذلك الجزء. وأما تحليل هذا الوجوب وتقسيمه إلى وجوبات ضمنية فهذا ليس بصحيح إلا إذا كان المقصود بذلك التحليل العقلي الذي هو في قوة الإسناد المجازي. هذا بالنسبة إلى نفي اتصاف الأجزاء بالوجوب النفسي. ومنه يتبين أنه ليس عندنا إلا وجوب واحد تعلق بالمجموع أي بالأجزاء بما لها من هيئة انضمامية. وأما اتصاف الأجزاء بالمقدمية فهو لا مانع منه بل لا بأس بالالتزام به في الجملة، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي فهو توقف المجموع على كل جزء جزء، وأما المانع فقد يقال أن المانع ليس إلا تعلق الوجوب النفسي ولو ضمنا بالأجزاء، وقد عرفت أن الأجزاء لا يتعلق بها الوجوب لا استقلالا ولا تضمنا. هذه خلاصة مطلب المحقق الحائري قدس الله نفسه الزكية. هذا المطلب ناقشه كل من المحقق العراقي قدس الله نفسه والمحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف. أما ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية فخلاصته أن وحدة الكل في المركبات الاعتبارية ليست إلا من جهة وحدة العارض وهو الوجوب أو الإرادة، فمن وحدة العارض تنتزع جزئية الجزء. أما مع قطع النظر عن وحدة الوجوب أو وحدة الإرادة فإنه لا جزئية ولا كلية بالنسبة إلى ما نحن فيه أي بالنسبة إلى الواجب. ولا يمكن أن تكون الهيئة الانضمامية مأخوذة في متعلق الوجوب ومعروض الإرادة، وذلك لأن كل ما ينشأ من الحكم العارض على شيء يستحيل أخذه في معروض ذلك العارض لما تقدم في مبحث قصد القربة من أن مثل هذا الالتزام يستلزم المستحيل وهو الخلف أو الدور. فكما يستحيل تقييد الوجوب بقصد الوجوب كذلك يستحيل تقييد الوجوب بوحدة الكل أي بالهيئة الانضمامية العارضة على المجموع، وذلك لأن هذه الهيئة الانضمامية ناشئة من انطواء الكثرة كثرة الأجزاء تحت الوجوب الواحد المتعلق بها. فإذا كانت هذه الهيئة منتزعة من عروض الوجوب الواحد على تلك الأجزاء المتكثرة استحال أخذها في متعلق ذلك الوجوب. وله تفصيل طويل قدس الله نفسه، لكن عمدة المطلب في هذه النكتة. وأما المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف فقال أن الهيئة الانضمامية ليست مأخوذة في متعلق الوجوب، وإنما هي آلة لملاحظة المركب على وجه التركب. فكما أننا قد نلحظ الابتداء مثلا باللحاظ الآلي ليكون معنى حرفيا، كذلك نلحظ هذه الأجزاء بلحاظ خاص فتكون مركبا. فالهيئة الانضمامية ليست إلا آلة لملاحظة الأجزاء على وجه التركب، ولذلك ليس لها مدخلية في معروض اللحاظ ومتعلق هذا اللحاظ. ولذلك نقول أن الأجزاء عين الكل والكل عين الأجزاء، لأن الكل والمركب ليس مركبا من أجزاء وأمر عقلي أو أجزاء وهيئة اعتبارية، بل المركب هو ذوات الأجزاء المتفرقة. غاية الأمر أن تلك الأجزاء المتفرقة ملحوظة بلحاظ واحد. فهذه الهيئة إنما هي آلة لتعليق الحكم على هذه الأجزاء المتكثرة التي هي عين الكل بحسب الوجود الملحوظ. فإذن لا مدخلية لهذه الهيئة لا بنحو دخالة الجزء أي قيدا وتقيدا، ولا بنحو دخالة الشرط أي تقيدا لا قيدا. فالمركب والأجزاء بالآسر أي جميع الأجزاء أحدهما عين الآخر. فإن قلت أن هذا الكلام ممنوع لأن وزان الوجوب وزان الوجود، وقد عرفنا في محله وقد تقرر في محله أن لكل ماهية وجودها الخاص، فإذا كانت الأجزاء متباينة الماهيات فهي متعددة الوجود لا محالة، وإذا كانت متعددة الوجود لم يكن هناك معنى محصل للقول أنها ثابتة في ذهن الآمر بلحاظ واحد، لأن اللحاظ في ذهن الآمر عين الوجود الذهني، وقد عرفت أن لكل ماهية من هذه الأجزاء المتعددة وجودها الخاص، فبتعدد اللحاظ فبتعدد الملحوظ يتعدد اللحاظ. وكذلك نقول في الإرادة، فإن الإرادة كما تتكثر بتكثر المريد بحيث تكون إرادة زيد غير إرادة عمرو، كذلك تتكثر بتكثر المراد. ففي باب الصلاة لا محيص من الالتزام بتكثر الإرادة، لأن إرادة التكبيرة غير إرادة الركوع وغير إرادة السجود وهكذا. فإن قلت إن هذه الإرادة تشريعية وليست تكوينية، قلنا أنه لا فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية إلا من حيث إن متعلق الإرادة التكوينية فعل الشخص المريد، ومتعلق الإرادة التشريعية فعل المأمور أو فعل الغير، وهذا ليس بفارق فيما نحن فيه. فإذا لا محيص من الالتزام بأن المركب بناء على ما ذكرتم من عدم أخذ الهيئة الانضمامية في متعلق الوجوب عبارة عن وجوبات متعددة. إذا نفينا اعتبار الهيئة الانضمامية في متعلق الوجوب فلا بد من الالتزام بأن لكل جزء وجوبه الخاص، وهذا يعني تكثر الوجوبات في باب المركبات، وهذا خلاف ما يلتزمون به. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية أن نفي دخالة الهيئة الانضمامية في متعلق الوجوب لا يستلزم هذا اللازم المدعى، وذلك لأن المركب الاعتباري وإن كان عين أجزائه وليس للهيئة الانضمامية مدخلية في حقيقته، لأنها من الاعتبارات العقلية الطارئة عليه، إلا أن باب الحكم والإرادة والشوق يدور مدار الوجود العلمي لا مدار الوجود العيني، فوزان الحكم والإرادة والشوق وزان وجود العلم بوجود المعلوم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نقول أنه كما يمكن ملاحظة الأجزاء على نحو التفرق، كذلك يمكن ملاحظتها على نحو الاجتماع والانضمام، وكما يمكن للحاكم أن يحكم على الأجزاء حال تفرقها، كذلك يمكن على الحاكم للحاكم أن يحكم على الأجزاء حال انضمامها. فإذا لاحظها الحاكم في حال انضمامها، لما عرفت من أن الهيئة الانضمامية آلة لملاحظة المتكثرات على نهج التوحد، فكما أنه لاحظها على نهج الوحدة والتوحد، كذلك حكم عليها وهي في هذه الحال، أو أرادها وهي في هذه الحال، أو اشتاق إليها وهي في هذه الحال. فمتعلق الوجوب حينئذ ذوات الأجزاء، لكن في حال الانضمام، من دون أن يكون للهيئة الانضمامية مدخلية في متعلق الحكم. وكذلك بالنسبة إلى الإرادة، فإن المريد إنما أرادها عندما لاحظها بنهج الوحدة، فوجد أنها مشتملة على فائدة، وتعلق شوقه بها على تلك الهيئة. فمتعلق الشوق هو ذوات هذه الأجزاء، وإن كان تعلق الشوق حال لحاظها على نهج الوحدة. وهذا نظير تعلق الإرادة الواحدة بطي الطريق الذي يشتمل على خطوات كثيرة تصدر من السالك ومن الماشي ومن الطاوي لذلك الطريق على سبيل التدريج. فكما أن مجموع هذه الخطوات مراد بإرادة واحدة مع تكثر هذه الخطوات في الخارج، لأنها ملحوظة للمريد على نهج الوحدة وللفاعل على نهج الوحدة، كذلك نقول في المركب الاعتباري فلا منافاة بين كثرة المتعلق وبين وحدة العارض، ولا يلزم من وحدة العارض كثرة من كثرة المعروض وكثرة العارض، لما عرفت من أن العارض إنما عرض على هذا الأمر المتكثر عندما لوحظ بنحو الهيئة ملاحظة لا تستوجب أخذ الملاحظة في جانب المتعلق. نعم، بين الأمور المتصلة التدريجية وبين المركب الاعتباري فرق، بل فرقان. أحدهما أن وحدة المتصل التدريجي اتصالية، وهي من أقسام الوحدة الحقيقية، وأما وحدة المركب فيما نحن فيه فهي اعتبارية. والثاني أن وحدة المتصل التدريجي تستلزم نشوء إرادات جزئية بعدد الخطوات لذلك الطريق، فإرادة السالك للكون في مكة هي إرادة كلية بالنسبة إلى هذه الخطوة الأولى والخطوة الثانية والخطوة الثالثة، وهذه الإرادة الكلية تنشأ منها إرادات جزئية بعدد هذه الخطوات، فكل خطوة مرادة بإرادة كلية وإرادة جزئية. أو قل أن الغاية مرادة بإرادة كلية والخطوة مرادة بإرادة جزئية. ولو لاحظنا الطريقة على نهج الوحدة كما هو الأصح فيما نحن فيه، فإن إرادة هذه الخطوة مرادة بالإرادة الكلية لطي الطريق وبالإرادة الجزئية المتعلقة بها. هذه خلاصة ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. قال المحقق الأصفهاني: بهذا يتبين أن الأجزاء واجبة بالوجوب الاستقلالي، أي بالوجوب المتعلق بالكل، لأن الكل عين الأجزاء كما عرفت، من دون أن يشتمل الكل على شيء وراء الأجزاء، فليس للكل حقيقة وراء أجزائه، ومقتضى ذلك أن يكون متعلق الوجوب هو هذه الأجزاء، فهذه الأجزاء متعلقة للوجوب النفسي. وحينئذ تعرف أن إسناد هذا الوجوب إليها إسناد بالذات على نحو الحقيقة، وليس إسنادا مجازيا كما يقول المحقق الحائري يقدس الله نفسه الزكية. فإذا انبساط هذا الوجوب الواحد على هذه الأجزاء المتكفرة إنما هو على نحو التعلق بالذات وليس على نحو الإسناد المجازي. هذان بحثان يتعرض لهما المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، ويشير إلى ذلك في الهامش، وأن متن الحاشية هو تفصيل لهذين المطلبين. نقرأ هذا المقدار ونعلق عليه إن شاء الله. قال: قوله قدس سره في صفحة 19: لما عرفت من أن الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا، فكما أن حيثية الاجتماع غير داخلة في المركب بل آلة لملاحظة المركب على وجه التركب، ولذا لا نفسية لها، ولأجله لا تنثلم به عينية الأجزاء بالأسر مع المركب ذاتا، لا أنه أي المركب مركب من أمور خارجية وأمر ذهني. لعل جزم المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه والمحقق العراقي بعدم اعتبار الهيئة الانضمامية في متعلق الحكم أنه يلزم من أخذ الهيئة الانضمامية في متعلق الحكم إشكال، وهو أن المركب على قسمين: حقيقي واعتباري. وليس كلامنا في المركب الحقيقي، وإنما كلامنا في المركب الاعتباري كالصلاة والحاج وأمثال ذلك من الماهيات المخترعة. فإذا قلنا أن هذه الماهيات تتقوم بالهيئة الانضمامية، والحال أن الهيئة الانضمامية ليست إلا اجتماع الأجزاء على نحو خاص يحقق التوحد بينها، والمفروض أن هذه المركبات ليست مركبة إلا بحسب الاعتبار، فوحدتها بالاعتبار. فإذا قلنا أن الاعتبار المتعلق بالمركب يتعلق بالهيئة الاعتبارية بالهيئة الانضمامية، وتلك الهيئة الانضمامية ليست إلا اعتبار التركب أو اعتبار التوحد، فإن كان هذا الاعتبار عين الاعتبار الأول يلزم أخذ الشيء في متعلق نفسه، وإن كان اعتبارا ثانيا نقلنا الكلام إلى هذا الاعتبار المغاير المأخوذ في متعلق الاعتبار الأول، لأن هذه الهيئة أيضا باعتبار أنها تتعلق بأجزاء متكثرة يلزم من كثرة الأجزاء كثرتها، كثرة الاعتبار المتعلق بها. فإذا قلنا أن هذه الهيئة أيضا تتعلق بالأجزاء مع الهيئة نقلنا الكلام إلى تلك الهيئة، فإنها اعتبار يتكثر بتكثر متعلقه، فإن تعلق الاعتبار بالأجزاء مع الاعتبار الموحد لها نقلنا الكلام إلى ذلك الاعتبار، وهكذا يلزم التسلسل أو الخلف أو الدور. الخلف إذا رجعنا إلى الاعتبار الأول وأخذناه في متعلق هذا الاعتبار الثاني المأخوذ في متعلق الأول فيلزم التقدم والتأخر، والدور بالنحو المذكور في مبحث قصد التقرب. وإن قيل بالمغايرة نقلنا الكلام إليه فيلزم التسلسل، وهذا المحذور لا مدفع له ولا يمكن الالتزام بلوازمه، فلا محيص من القول أن الهيئة الانضمامية ليس لها مدخلية في حقيقة المركب الذي لا حقيقة له إلا تعلق الاعتبار به، فالذي يكون داخلا في قوام المركب ليس إلا ذوات الأجزاء، وأما التركب فهو من أحكام الاعتبار المتعلق بهذه الأجزاء الموحد لها. لذلك يقول في بعض كلماته أنها من أن اعتبار الهيئة الانضمامية من الاعتبارات العقلية أي اللاحقة للمركب. نرجع إلى العبارة، قال: كذلك في مقام تعلق الوجوب بالكل ملحوظة أي الهيئة الانضمامية على وجه المرآتية لما هو كل بالحمل الشائع، فلذا لا تكون تلك الحيثية واجبة لأنها ليست مأخوذة في متعلق اللحاظ ولا في متعلق الحكم والوجوب لا جزءا ولا شرطا، فالمركب والأجزاء بالآسر أحدهما عين الآخر في الوجوب كما هو كذلك في الوجود، لأنه ليس للمركب وجود إلا في وعاء الاعتبار، وقد عرفت أن هذا المركب موجود باعتبار لم يتعلق ذلك الاعتبار إلا بذوات الأجزاء لاستحالة أخذ الهيئة الانضمامية في متعلق ذلك الاعتبار. إذن كما أن الأجزاء موجودة باعتبار خاص كذلك هي واجبة بنحو ذلك الاعتبار، فكما أن الوجود إنما تعلق بذوات الأجزاء كذلك الوجوب تعلق بذوات الأجزاء. فإن قلت الوجوب على وزان الوجود، وذلك لأن الوجوب ليس إلا حكما خاصا في ذهن الآمر، والمفروض أن متعلق الوجوب ليس الخارج وإنما متعلق الوجوب العناوين الملحوظة للآمر بنحو الفناء في الخارج بحيث تكون حاكية عن الخارج. فكما أن لكل عنوان وجوده الخاص كذلك ينبغي أن يكون لكل عنوان وجوبه الخاص، وحيث إن المركب كما تلتزمون عبارة عن أجزاء متفرقة لكل جزء ماهيته الخاصة، فيكون لكل ماهية وجودها الخاص في ذهن الآمر، ينبغي أن تلتزموا أيضا بأن لكل ماهية وجوبها الخاص. فقال: فكما أن الآحاد بالأسر موجودات بوجودات متعددة كذلك يجب أن تكون واجبة بوجوبات متعددة، خصوصا مع ملاحظة أن الإرادة التشريعية لا تفارق التكوينية إلا بتعلق الأولى بفعل الغير وتعلق الثانية بفعل المريد، مع أن الإرادة التكوينية المحركة للعضلات نحو التكبيرة مثلا غير الإرادة المحركة لها نحو القراءة، فاللازم الالتزام بتعدد الوجوب النفسي بعدد الأجزاء، لأنه مع تعدد المراد تتعدد الإرادة، إذ لا ثبوت للإرادة إلا عين ثبوت المراد كما أشرنا إلى ذلك في مباحث متقدمة تبعا له قدس الله نفسه الزكية، كما في مبحث قصد التقرب وفي مبحث الصحيح والأعم. قلت: المركب الاعتباري هذا جواب هذا الإشكال. حاصل الإشكال إذن أن مقتضى تعدد المعروض تعدد العارض، وهذه هي عبارة المحقق الحائري قدس الله نفسه الزكية. قال: إن لم يؤخذ في حقيقة المركب الهيئة الانضمامية يلزم من ذلك تعدد الوجوبات، لأن الأجزاء متعددة وتعددها يقتضي تعدد ما يعرض عليها، فيكون لكل جزء وجوب خاص، ولا يعقل أن يكون هناك وجوب واحد لأمور متفرقة، هذا ليس بمعقول. قلت: المركب الاعتباري وإن لم يكن له وجود حقيقة غير وجودات الآحاد، طبعا المركب الحقيقي له وجود خاص غير وجودات الآحاد في غيره، ليس المقصود بذلك أن المركب الحقيقي وجود أجزائه غير وجوده حال تركبهما، تركب الجزئين الصورة والمادة، لا، هذا ليس بمراد. مراده قدس الله نفسه أن حقيقة المركب الحقيقي تخالف حقيقة الصورة وحقيقة المادة، فالصورة يمكن، المادة يمكن أن توجد بحقيقتها عند تفرق أجزاء المركب، كما لو قطعنا الشجرة وأشرنا إلى هذا المثال، قلنا أن المادة تكون باقية بعينها، وهذا يعني أن للمادة حقيقة ولها وجود، وللصورة حقيقة ولها وجود مغاير لوجود المادة ومغاير لوجود المجموع، ولكن المقصود من المغايرة هنا لا المغايرة حال حصول المركب، بل المغايرة بالنظر إلى موارد التفرق. أما المركب الاعتباري فليس له حقيقة غير وجودات أجزائه، لأنه أمر اعتباري محض. والهيئة التركيبية الاجتماعية من الاعتبارات العقلية، وقد أشرنا إلى السبب اللمي للالتزام بهذا الحكم، وأنه يلزم من أخذ الهيئة الانضمامية في متعلق الاعتبار الموجب لوحدة الأجزاء إما التسلسل أو الخلف أو الدور، إلا أن الملحوظ في حال الحكم عليه وتعلق الشوق به هي الآحاد من حيث الاجتماع والانضمام، فوزان الإرادة والإيجاب في تعلقهما بالآحاد وزان العلم والوجود الذهني. يقول قدس الله نفسه أن معروض الوجوب الواحد ليس ذوات هذه الأجزاء على نحو التفرق، بل معروض هذه الوجوب الواحد هو هذه الأجزاء عند ملاحظتها بنحو الوحدة من حيث الاجتماع والانضمام. فوزان الإرادة والإيجاب وزان العلم والوجود الذهني لا وزان الوجود العيني. صحيح أنها في الخارج لا توجد إلا متفرقة، لكنها في الذهن قد توجد متفرقة وقد توجد ملتئمة منضمة مجتمعة، وذلك تبعا لملاحظة اللاحظ. والمفروض أن هذا الوجوب الذي نتكلم عنه قد تعلق بها وهي ملحوظة على نحو الانضمام، وقد عرفت أن هذه الملاحظة آلية لا موضوعية لها، بل الموضوع هو الملحوظ، تمام الموضوع هو الملحوظ، فيلاحظ الآحاد بوجودها الانضمامي لا بنحو التفرق فيشتاقه أو يبعث نحوه. فكما أن الآحاد في هذه الملاحظة ملحوظة بلحاظ واحد، كذلك مرادة بإرادة واحدة، ونفس الشوق الأكيد المتعلق بالآحاد على هذا الوجه محرك للعضلات نحوها، أي أنه كما أن الملاحظة تعلقت بها على نهج الوحدة، كذلك الشوق والإرادة قد تعلقا بهذه الأجزاء المتفرقة على نهج الوحدة، فالشوق إنما يبعث إليها في حال الانضمام لا في حال التفرق. كما أنها كذلك في إرادتها من الغير نظير الإرادة المتعلقة بالأمور المتصلة التدريجية، فإن الإرادة واحدة وإن كان بين المركب الاعتباري. طبعا وجه التنظير أن الأمور المتصلة التدريجية هي عبارة عن وحدة تتركب من موجودات متعاقبة متكثرة على نهج الاتصال والتوالي. فكما أن طي الطريق أمر واحد مع أنه مركب من هذه الخطوة وما بعدها وما بعد الثانية وهكذا، كذلك الصلاة أمر وحداني مركب من هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. قال وإن كان بين المركب الاعتباري والأمر التدريجي فرق ظاهر، من حيث إن الوحدة في الأول اعتبارية وفي الثاني اتصالية. يريد أن يقول أن الوحدة في الأمر التدريجي وحدة حقيقية، لأن الوحدة الاتصالية من أقسام الوحدة الحقيقية، لكنه غير فارق بعد لحاظ الوحدة في عالم تعلق الإرادة. التنظير بالأمر التدريجي إنما هو بملاحظة تعلق الإرادة به، ولا فرق بينهما في عالم تعلق الإرادة، ولا فرق أيضا فيما ذكر بين وحدة الأثر وتعدده، فإن الأثر الحاصل من عدة أمور متفرقة في الوجود، وإن لم يمكن وحدته حقيقة إلا أن الغرض أيضا مجموع الآثار. يريد أن يقول كما أن المركب الاعتباري واحد بحسب اللحاظ، كذلك آثاره المتعددة بما هي آثاره، لا آثاره بما هي غير مرادة. نحن نتكلم عن آثار المراد، فإذا كان المراد هو هذه الأجزاء على نحو الوحدة، فإن الشارع يريد مجموع آثارها على نحو الوحدة، إلا أن الغرض أيضا مجموع آثار الآحاد، فهو الداعي لإرادتها، لا كل واحد من أشخاص الآثار، فافهم واستقم ولا تغفل. هذه خلاصة مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، بما لا مزيد عليه من الشرح والتوضيح، ولكن الإنصاف أن ما ذكره أعلى الله مقامه لا يخلو من تهافت، وذلك لأنه قد التزم بأن وحدة المركب إنما هي من جهة وحدة الاعتبار المتعلق به حال ملاحظة انضمام أجزائه. والسؤال هو أن هذه الهيئة الملاحظة والتي جعلت ملاحظتها آلة لملاحظة الأجزاء، هل أخذت في المركب قيدا وتقيدا، أو تقيدا على الأقل؟ فيلزم حينئذ صحة كلام المحقق الحائري، وإن لم تلحظ ولم تؤخذ في متعلق الحكم لا قيدا وتقيدا ولا تقيدا فحسب، فما هو موجب وحدة الحكم المتعلق بهذا الجزء مع الحكم المتعلق بالجزء الآخر، والحال أن الجزئين متباينان، وتباين المعروض ينافي وحدة العارض؟ وإن شئت قلت أن كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يبين لنا كيفية دفع المنافاة بين وحدة العارض ووحدة المعروض، لأنه قال أن الأجزاء قد تلحظ متفرقة وقد تلحظ مجتمعة، لكنه نفى أن يكون للاجتماع الملحوظ مدخلية في المعروض. فنحن نسلم معكم أن الأجزاء المتكثرة قد تلحظ مجتمعة وملتئمة، ولكن المفروض عند المحقق الأصفهاني أن هذه الملاحظة ليس لها أثر في معروض الحكم. فإن قيل أن الوجوب قد تعلق بهذه الأجزاء على حد ملاحظتها، قلت الملاحظة تعلقت بها فأوجبت وحدتها، فإن كان الوجوب قد تعلق بهذه الأجزاء بعد توحدها بالملاحظة الأولى فهذا يعني أخذ الهيئة الانضمامية قيدا أو تقيدا، وإن أراد أن الوجوب قد تعلق بهذه الأجزاء المتكثرة كما تعلق بها الاعتبار الموحد فهذا يعني أن الوجوب الواحد قد تعلق بالأجزاء بالأمور المتكثرة. فإن قال أن وحدة الوجوب تستلزم وحدة هذه الأجزاء ورد الإشكال الذي أورده المحقق الحائري، وهو أن الوجوب الواحد كيف يكون مع كثرة المعروض؟ فإن قلت أنك قد سلمت بأن الاعتبار قد أوجب وحدة هذه الأجزاء المتكثرة فما تدفع به الإشكال في الاعتبار؟ ندفع به الإشكال في الوجوب. قلت ما ذكرناه في باب الاعتبار من باب المجاراة، وإلا فإن الكلام يأتي في نفس الاعتبار، إذ كيف يمكن أن نتصور وحدة الاعتبار المتعلق بهذه الأجزاء المتكثرة والحال أنها متكثرة، ولا ثبوت للاعتبار إلا بثبوت متعلقه في أفق الاعتبار وهو أفق النفس، إذ لا ليس الاعتبار إلا وجودا ذهنيا خاصا. والخلاصة أن ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يخلو من إشكال، بل نقول أن ما ذكرناه في توجيه مستند المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه والمحقق العراقي من استحالة أخذ الوحدة والهيئة الانضمامية في معروض الحكم ومعروض الاعتبار يوجب وقوعنا في ورطة، وذلك لأن المركب الذي نحن بصدد البحث عنه إنما هو المركب الاعتباري الذي ليس لتركيبه ولا لوحدته حقيقة وراء الاعتبار. فإن كانت الهيئة الانضمامية المأخوذة في حقيقته حاصلة بالاعتبار ورد إشكال التسلسل أو الدور أو المحذور، وإن كانت الهيئة الانضمامية حاصلة بنفس الاعتبار وليست مأخوذة في متعلقه كما يقول بذلك المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية والمحقق العراقي، فكيف ندفع إشكال المحقق الحائري رحمه الله تعالى؟ وهكذا يستحكم الإشكال ولا بد له من دفع، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.